بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإننا نشكر الإخوة الذين يقومون على مثل هذا الملتقى الطيب المبارك الذي يجمعون فيه الخير والأخيار، فيجمعون الأخيار أمثالكم، ولا نزكي على الله أحداً في مثل هذا المحضن الطيب المبارك، والخير الذي يطلبونه لهم مما يلقى من الكلمات والمحاضرات. تبغى عندي؟ طيب حطه محل ذي، حطه محل ذي وفكني من ذي. شو الذي؟
هذا حق الكاميرا.
طيب وهذا خير ينبغي بأن يحرص عليه، وتفعيل مثل هذه الملتقيات دلالة على نشاط المكتب، ودلالة على احتياج المجتمع والقلوب. لابد بأن تذكر، ولابد بأن توقظ، ولا بد من أن تنبه ليعمل على سلامتها. الواحد منا إذا لبس الثوب يغسله في اليوم الثاني، لكن القلوب قد تبقى سنوات ما غسلت، والقلب أهم من الثوب، وصلاح القلب صلاح للبدن، وصلاح البدن صلاح للعمل، وصلاح العمل صلاح للدنيا، صلاح الدنيا صلاح للآخرة. فيبقى الإنسان يطلب الخير ويطلب الحق. أحبتي، صلاح الأسرة صلاح للمجتمع. من أراد أن يساهم في بنائه للمجتمع فليصلح أسرته، ومن أراد أن يصلح أسرته فليصلح نفسه، وليسعى إلى صلاح زوجته، وينتج من هذا صلاح الأولاد. وعلى هذا فإن أركان البيت الأسري ثلاثة أركان، ركنان أساسيان وركن ثمرة. الركنان الأساسيان الأب والأم، علق بهما من المسؤولية ما لا يخفى، بل وهما أول الأسباب في صلاح الولد أو في فساده. فإن عمل على إصلاحه نالا بصلاحه أجرا عظيما، حتى أن عملهم بعد الموت لا ينقطع. وأما إذا لم يعمل على إصلاحه حجهما بين يدي ربه وربهما يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود، وكل من ألفاظ العموم، ما هو واحد واحد، كل مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة أي على الطاعة، لكن يأتي تأثير الأب في إبقاء الطاعة والأم، أو في انحراف الولد عن الطاعة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، تأتي المسؤولية من الولادة، مسؤولية الأب ومسؤولية الأم من ولادة المولود. يعملان على بنائه أو يعملان على هدمه. وكلنا يعلم بأن هداية القلوب ليست للأب ولا للأم، لكن هداية الدلالة والإرشاد لهما. لكن لو بذل في هداية الدلالة والإرشاد وسئل الرب عز وجل كان ذلك من أسباب هداية الولد. لكن أما تسليم الأمر للهوى، للشبهة، للشهوة، للضلالة، للانحراف، لقرناء السوء، للشيطان، للمعاصي، لكذا، سينحرف الولد. وين مقومات الإصلاح؟ وين عوامل الإصلاح؟ يعاني الأب والأم في الأسرة من عدم صلاح الولد. يأتي الأمر من تفريط الأبوين، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فأبواه أول عوامل الإصلاح والإفساد، أبواه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الإفساد من الأبوين ولم يذكر الإصلاح، لأن الولد في الأصل صالحاً، لأن الولد في الأصل طائعاً، لأن الولد في الأصل على الفطرة. لكن تأتي انحرافات الفطرة من الأبوين. واسمحوا لي، وليس كلامي ذلك، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأبواه الأب والأم. لو ولد الولد في مجتمع مليء بالمعاصي، وش ينشأ عليه؟ المعاصي. لو ولد الولد مليء في بيت مليء بالطاعات، يعني ينشأ طائع للتأثير الموجود. ولعلي أن أبدأ بعوامل إصلاح الولد قبل أن أتكلم عن إصلاح الأبوين، وإن كان صلاح الولد ثمرة من صلاح الأبوين، لكني أذكر بأنني العام الماضي ربما تكلمت عن صلاح الأبوين، ويبدو والله أعلم بأنني فرعت الكلام ووسعت الكلام في ذلك، وكأني لم أوفي عوامل إصلاح الولد فأبدأ به، فإن بقي أمر ذكرت بالماضي، وإن لم يبقى زمن اقتصرت على ذلك. ولأنه لا يمكن أن يصلح الولد إلا بصلاح الأبوين غالباً، ولا يحتج محتج بأن نوح عليه السلام ابنه لم يكن صالحاً. نوح بذل الدلالة والإرشاد، لكن القلوب ليست عنده. نوح 950 سنة وهو يدعو الناس الآخرين كيف بولده، لكنها حكمة من حكم الله عز وجل، لكنها لم يقصر. والأب والأم إن لم يقصرا فليس عليهما إثم، لكن التقصير حاصل والبذل غير موجود. والمجتمع يئن تحت وطأة معصية الأولاد يمنة ويسرة، لعدم تلقي عوامل الإصلاح في البيت. وإذا كنت مسؤول عن تغذية الولد في بدنه فأنت مسؤول عن تغذية الولد في قلبه قبل ذلك. والمسؤولية عليك بالدرجة الأولى، وينبغي أن تعيها. وترى الولد عنده جوانب خير وعنده جوانب شر. جوانب الخير أن الولد زينة المال، ويش؟ والبنون. وخص البنين لأن أصلا من عادة أو من ما جبل عليه الإنسان أنه يحب الإبن، لكن لا يغفل البنت. لذلك في آخر سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء ويش إناثا بدل الإناث. ليس المراد بأن الأنثى أفضل من الذكر، لكن حتى لا تنسى ولا يتعامل معها تعامل الجاهلية بأن يسود الوجه ويضيق الصدر وما شابه ذلك، ولا يزال في المجتمع بقايا من الجاهلية. من بقايا الجاهلية أنهم يكرهون البنت، من بقايا الجاهلية أنهم لا يورثون المرأة وما شابه ذلك. هذه من بقايا الجاهلية، وإن كان الإسلام قد طواها وانتهت، لكن هذا جانب من جوانب الخير عند الولد، بأنه زينة. يزينون البيوت، يزينون النفوس، يزينون المجتمعات من جوانب الخير عند الولد بأنه قرة عين. عباد الرحمن وهم يدعون الله عز وجل من صفاتهم أنهم يسألون الله عز وجل أن يهب لهم من أولادهم وذرياتهم قرة أعين. قرة أعين تقر بهم، تطمئن لهم القلوب، تحبهم القلوب، تتلذذ بهم العيون، تقوى بهم المجتمعات، تمتلئ بهم البيوت، وهكذا. من جوانب الخير عند الولد بأنه من كسب والده، وكل خير وصل للولد بسبب أبيه فلأبيه مثل ذلك، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، والولد من كسب والده يكسب ذلك ويؤجر الوالد على ذلك. من عوامل أو من جوانب الخير عند الولد أن درجة الوالد ترتفع في الجنة بسبب الولد. يأتي الأب يوم القيامة أو الأم وإذا بدرجته في الجنة عالية، قال: يا ربي أن هذا، أنا لا أستحق هذه الدرجة، من أين جاءت؟ قال: من استغفار ولدك لك. ترى الولد إذا ما هو بصالح قال الله ما يستغفر لك، إلا يقول الحمد لله اللي خلصني منه، إذا ما عملت على صلاحه صدق حقيقة. ينبغي أن تنتبه لهذا، من استغفار ولدك لك. متى يستغفر الولد لأبيه ولأمه؟ ينبغي أن نعمل على تربيتهم حتى يستغفروا لنا. من جوانب الخير عند الولد أن عمل الوالد لا ينقطع بعد موته إذا كان الولد صالح. إذا كان الولد ما هو صالح ينقطع العمل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم، كل بني آدم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا من إيش؟ إلا من ثلاث، ومنها إيش؟ ولد أو ولد صالح يدعو له، اشترط فيه إيش؟ الصلاح، ويحصل من الصلاح الدعوة، فيبقى هذا العمل للوالد، يبقى هذا العمل للوالد. نعم، يبقى عند عمل الولد يعني أو أجر الوالد بعد موته. لكن لا يفهم أن الولد المراد به الذكر، لا، الله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم إيش؟ الذكر مثل حظ الأنثيين. لا يفهم الناس بأن المراد بالولد الذكر، وهذا اللي عندنا. قال: جالك ولد؟ قال: جالي ولد. وإذا جالها بنت ما يقول قال بنت، لا، كله الذكر والأنثى، يعني هذا من الاثنين. من جوانب الخير عند الولد أن يغفر للوالد بسبب الولد. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا غفر لهما. بسببهما يدخل الوالد الجنة. ما من ثلاثة أو ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله الجنة وينجيان من النار. ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا كانوا حجابا لها من النار. هذه جوانب خير عند الولد، لكن في جوانب شر. يعني في جوانب خير في جوانب شر. من جوانب الشر أن الولد يلهي، وترى لا أعلم بأن في القرآن لهو محمود ولا في السنة لهو محمود، بل كل ذلك مذموم. وفي السنة كل لهو باطل إلا رمي الرجل بقوسه وتأديبه لفرسه وملاعبته لزوجته، وما عدا ذلك من اللهو فباطل. يقول الرب عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والولد ملهي، ترى الولد ملهي وإلهاء شديد. كم من صلاة تفوتك بسبب الولد، كم من طاعة، كم من ذكر، كم من علم، كم من أشياء كثيرة. من جوانب الشر عند الولد بأن منهم أعداء، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فاحذروهم. وتراه يصبح عدو لك إذا أدخل الشر إلى بيتك أو أدخلت الشر إلى بيتك بسببه. لا تدخل الشر إلى بيتك حتى لو طلبه الولد أو طلبته الزوجة. ولذلك بيّن الزوجة والولد قد يكونوا سبب في إدخال الشر إلى بيتك، فانتبه. حقيقة إن من جوانب الشر عند الولد أنه فتنة. بيّن عز وجل بأن من الأولاد فتنة تفتن بهم، ربما يعني ألفت المعصية بسببهم. من جوانب الشر أن الولد مبخلة ومحزنة ومجبنة كما في الحديث. إذن جوانب شر وجوانب خير عند الولد، لكن نعمل على تنمية الخير والإبعاد من الشر. ودعوني بارك الله فيكم أذكر بأن للولد حتى يصلح المجتمع، يعني عوامل إصلاح الأسرة تبدأ من صلاح يعني عوامل إصلاح المجتمع تبدأ من صلاح الأسرة، لكن نأخذ ثمرة من ثمرات صلاح الأسرة وهي حقوق الولد على الوالد. نسعى جميعا إلى إسعاد الولد في دنياه، لكن بإيش؟ بالماديات، بالماديات. ترى من سعادة الولد اللي يشعر بأنها سعادة شراء سيارة، لكن ترى من إسعاد الولد أنه يكون في حلقات التحفيظ. أذكركم بها الآن، بس أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ ها؟ لكن الآن بذكر لكم أكثر من 20 واجب كيف تحفظونها. تحتاجون ليش؟ إلى كتابة. والله أني كنت أذكركم أني ما أصلاً تحبون القلم والورقة، لكن ما أدري إيش جاءكم بعدي، ولا كنت تحبون القلم والورقة ما أدري وش جاكم. لأن الآن نحن الآن يعني نريد أن نبين بعض حقوق الولد. نحن نريد صلاح الأسرة، لكن إذا ما قمنا بحقوق الولد كيف يمكن يصلح الولد؟ ما يصلح الولد إلا ببذل، وبذل مطلوب حقيقة. وكما قلت لكم يا أحبتي، ليس المراد بالولد الذكر، الذكر والأنثى كلهم الاثنين. الحق الأول، الحق الأول حفظ الفطرة، حفظ الفطرة. وترى يبدأ حفظ الفطرة منذ أن يكون الولد نطفة، منذ أن يكون الولد نطفة. ومن حفظ الفطرة يوم أن يولد الولد من بطن أمه، ومن حفظ الفطرة يوم أن ينشأ. والفطرة معناها الطاعة، وتراه مولود على الطاعة 100%. لما خرج من بطن أمه نسبة الطاعة عنده 100%، ما فيها نقص. كيف تبدأ أو يبدأ حفظ الفطرة منذ أن يكون نطفة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، تراها في حالة
قليل من يذكر الله.
قال بسم الله:
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما الولد أو فولد بينهما الولد. من يكمل؟ لم يضره الشيطان أبدا، يبقى عليه الفطرة. في الحديث: خلقت عبادي حنفاء،
من اللي اجتالهم؟
فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين. لكن تجد بأن يعني الإنسان في أول ليلة من ليلة زواجه يمتلئ أو تكثر فيه المنكرات، مع أن الناس يسمونه إيش؟ راح. والله أني ما أدري هذا التسمية ما أدري من أين جت، أفراح هذه أني ما وجدت لها أصل صدق، وإني أنا أنكرها. ليش أنكرها؟ لأن والله ما فرحنا في فروجنا ولا هذا في شرعنا، يعني ما نفرح إلا بالفروج بس. ما تجد بأن فيه تسمية أفراح إلا ليلة الزواج، وأفراح لمن؟ للزوجين بس، المجتمع الباقي ما له فرح. ما أدري من جاءت هذه التسمية، وليتها على مسماها، لكنهم يسمونها أفراح وهي أتراح. الحضور الساعة الرابعة عصرا، ها إيش تبغى الرابعة عصرا؟ إيش يسوي؟
عليش زيد في الصيف الرابعة عصرا طويلة حقيقة، ليست مثل الرابعة عصرا. وش تسوي الرابعة عصرا؟
وش يجمع الناس عليه؟ كيف يمكن أن يؤتى بمثل هذا الذكر وأنت جمعت الناس على معصية، ما جمعتهم على طاعة؟ كيف توفق؟ كيف تذكر؟
حقيقة أعود
فأقول: حفظ الفطرة. تحفظ الفطرة عند ولادة الولد، يؤذن في أذنه اليمنى، وهذا الحديث أقل ما يقال فيه حسن. أما حديث الإقامة فضعيف، لكن أصل المولود إذا ولد يضرب الشيطان أو يطعن الشيطان في خاصرته، ولم ينجو من هذه الطعنة في خاصرته من الشيطان إلا اثنين: مريم وابنها، لأن أمها قالت: وإني أعيدها بك وذريتها من إيش؟ من الشيطان الرجيم،
من الشيطان الرجيم.
هذا حديث أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لا تجد مولود يولد يضحك، ولكن المولود الذي يولد إنما يولد باكيا، وسبب بكائه هو أن الشيطان يطعن في خاصرته، وطعنه في خاصرته هذا شيء معلوم بالسنة. طيب، إذن يؤذن في أذنه اليمنى، هذا تحصين. إذا كبر الولد ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ يقول للحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يبقى محفوظ. بل السنة بيّنت لنا بأنه ينبغي أن يكون لنا ذكراً في كل حالة من أحوالنا، وهو ما يسمى بذكر الأحوال والمناسبات. فلا أعلم بأن هناك حالة من الحالات سيأتي معنا. إذن حفظ الفطرة. إذا حفظ الولد من الفطرة، أولاً ثبت على الصراط المستقيم، ثانياً كان على الدين القيم، ثالثاً كان من أهل الحنيفية السمحة، رابعاً خلص له الإسلام. أما الاستقامة قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأما الدين القيم قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وأما الحنيفية السمحة قال عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وأما البقاء على الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، والدليل أنه الإسلام. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه لأنه ولد على الإسلام. إذن حفظ الفطرة، والفطرة تحتاج إلى أن نحفظها ليبقى قلب الولد نظيف قلب الولد سليم، قلب الولد للإيمان، قلب الولد للتقوى، قلب الولد للإخلاص، قلب الولد لمحبة الله عز وجل، قلب الولد لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، قلب الولد لمحبة المؤمنين. إذن هذا أمر. الأمر الثاني حفظ العقل، والعقل هو الذي يزن الجسم، اللي معه عقل يزن جسمه. إذا كان العقل كبير كان الوزن عظيم، وإذا كان العقل خفيف كان الوزن خفيف. وشوف الإنسان اللي معه سيارة والفرملة ممتازة، كيف الوزن للسيارة؟ ها، ممتاز. وشوف إذا كانت الفرملة يكون الوزن إيش؟ إذا معنى ذلك عقلك الذي أعطاه الله عز وجل من أجل أن يزن جسمك كله، ويزن حركاتك، ويزن كلامك، ويزن أمورك. ولم يعلق الله تكليفاً على الناس إلا والعقل موجود، وما أمر بتكليف والعقل غير موجود، سواء في الصغر أو في الكبر. في الصغر يعني دون سن التمييز، ومنهم من يقول دون سن البلوغ. وفي الكبر يوم أن يصل الإنسان إلى أرذل العمر يضيع عقله، فلا يكون مكلفاً في أول حياته بمعنى قبل التمييز، ولا في آخر حياته إذا ذهب العقل منه وأصبح لا يدرك ولا يميز بين الأشياء. لكن ما دام العقل موجود دام التكليف. ولذلك سمى الله عز وجل العقل في القرآن، سماه عقلاً، سماه لباً، وسماه قلباً، وسماه حجراً، حجراً. وهذا العقل يجب أن نحفظه من الأهواء، والأهواء هي التي تهوي بصاحبها في الهاوية. الأهواء هي التي يتبع فيها الإنسان ما يهوى ويترك ما يجب عليه من الهدى. يعني يكون صاحب هوى ولا يكون صاحب هدى. فرق بين صاحب الهوى وبين صاحب الهدى. الله عز وجل قال عن رسوله: وما ينطق عن إيش؟ عن الهوى. وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع إيش؟ أهواء. أهواء إنها خطيرة. وعاقب أصحاب الهوى في سورة الجاثية بخمس عقوبات. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه إيش؟ هوى. إيش العقوبة الأولى؟ وأضله الله على علم. والثانية: ختم على سمعه. والثالثة: وقلبه. والرابعة: وجعل على سمعه غشاوة. والخامسة: على بصره، على بصره غشاوة. والخامسة: فمن يهديه من بعد الله. استفهام يراد به الاستبعاد، أي هدايته بعيدة. هذا كلام الله عز وجل. الهوى خطير. هؤلاء أهل المعاصي اللي الآن انتشروا في المجتمع، وأخذوا يفتون، وأخذوا يتجرؤون، وأخذوا يفسدون، وأخذوا يدمرون، ما هو إلا من أهواء في عقولهم ليس فيها هدى. والواجب بأن يتبعوا الهدى ويبتعدوا عن الهوى. الهوى هذا عصف بعقول أولئك، ولما عصف بعقول أولئك عملوا أعمالاً لا تتوافق مع الإنسانية فضلاً عن الشريعة، لا تتوافق مع العقل فضلاً عن النقل. ليه؟ لأنها هوى. هوى. الهوى خطير جدًا، خطير، يبتعد الإنسان عنه. هو اللي عصف بعقول كثير من الناس حتى أصبحوا يؤولون الأمور على مرادهم لا على مراد الشرع. ويجب علينا أن نتعبد الله عز وجل بما أراد وما أراد رسوله عليه الصلاة والسلام، لا على ما تريده النفس. هل يصدق عاقل، هل يصدق صاحب عقل بأن هناك من يفجر المصلين في المساجد؟
عقل ما يصدق. النقل عاد شيء آخر، ما كنا نعرف هذا. حتى اليهود ما فعلوا هذا الفعل وهم يهود، يهود. ما علمت بأن يهودي في المسجد الأقصى قتل واحد من الفلسطينيين في المسجد؟ بل يقول لي بعضهم، يقول والله أني أرى اليهودي، ما هم أدحل لهم يخسون، لكن يقول أرى اليهودي ينتظر حتى ينتهي المصلي في المسجد ويأخذها بيده ما يقتله. لكن أما يدخل المسجد ويفجر الناس في المساجد، من أذن له بذلك؟ هوى في النفس، هوى في الرأس، هوى في العقل، عقل معصور، عقل معصوف به. كيف هذا الأمر عجيب؟ من يسوق له ذلك؟ ما أحد يقول بذلك البتة. يقول لي أحد الإخوة، كان فيه يعني شاب في إحدى المساجد في الخميس، يقول ذهب إلى الخوارج، أنا ما أسميهم داعش، إن تسمي الداعش تلميع، تلميع، مثل ما لمعوا النصارى سموهم إيش؟ مسيحيين وهم نصارى، مثل ما لمعوا الرافضة سموهم إيش؟ شيعة وهم رافضة، مثل ما لمعوا العلويين وهم نصيرية، هذول يلمعون ولهم خوارج. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنهم خوارج. ذهب إلى أولئك واتصل على أبيه، قال سلم عليه وقال يا وين أنت يا ولدي؟ قال أنا تدري يا أبوي؟ قال والله ما ندمت إلا على شيء واحد. وش يا ولدي؟ قال إني ما قطعت رقبتك، أترك كافر وأنا مدري. سبحان الله، لا إله إلا الله. يقول أترك كافر وأنا مدري، يقول عايش معك كل حياتي كافر. سبحانك، شفت العصف؟ إي نحمي عقول أولادنا، احمى عقله، ترى عقله ذا عصف به عصفا شديدا حتى قلب الإنسانية إلى وحشية. ولذلك يقول العلماء كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره، قال والذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام، ثم ذكر منها قوله ذنوب سبعية يتشبه فيها المذنب بالسباع من الظلم والعدوان والقتل والأذى، والأذى سبعية. ليش؟ أهواء. إذن احم عقل الولد من الهوى حقيقة، لأن ترى الهوى اليوم عاصف وعصف شديد، تعهد الولد. ونحمي عقول الأولاد من الشبهات، وأهل الشبهات هم أهل الزيغ. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ أشبهم فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كيف يمكن؟ وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، من قال بأن الواو عاطفة، أي والراسخون في العلم يعلمون ذلك بما علمهم الله. ومن قال بأن الواو الاستئناف فلا، كلام جديد. وعلى كل الذي يهم هو أنهم يريدون ماذا؟ أنهم يريدون الفتنة والشبهات. وقع فيها كثير من الناس، حتى أن امتثال الأمر قل، وامتثال النهي قل، وامتثال الخبر قل، وامتثال الحكم قل. وش السبب؟ الشبهات. ترى الشبهات قديمة من عهد المنافقين. ماذا قالوا في غزوة الأحزاب؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا إيش؟ إلا غرورا، سود الله وجيههم. قلوا أمين. والله ما رنت. قلوا أمين. ما رنت. قلوا أمين. لا تعاطفوا معهم، والله أنه مخطر من اليهود والنصارى. إيه شوف، يتهمون الله، يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما يستحون، والرسول موجود والوحي ينزل، ويقولون في نفس الغزوة. هذول أهل الشبهات. قالوا يعدنا محمد بكنوز كسرى وأحدنا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته. سبحانك الله. يشككون، واليوم يشككون، يشككون، يجعلون اعتمادهم على الماديات، ويرهبون الناس في نفوسهم، ويقطعون تعلق الناس بالله عز وجل. ما في تعلق إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة بدر ما عنده لا عدد ولا عدة، لكنه لجأ إلى ربه. انتصر ولا ما انتصر؟ انتصر، انتصر. وفي أحد خرج كذلك، العدد قليل والعدة قليلة، ومن أول وهلة انتصر. وفي الأحزاب جاءوكم من فوقكم
ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عجيب، يحفر الصحابة الخندق يحصلون حجر ما استطاعوا يكسرونه. قالوا يا رسول الله ما استطعنا نكسر الحجر. نزل سبحان الله داخل الخندق، المدينة محاطة، بلغت القلوب الحناجر، ضيق شديد، خوف شديد، ظلمة شديدة، جوع شديد، برد شديد، كلها تجمعت ويضرب الحجر، وإذا بالنار تنقدح حتى تضيء منها قصور بصرة في بلاد الشام. شوف جعل الله هذا الذا تنفيس، ويأتي يضربها مرة ثانية وإذا بنور يعني ينقدح ويصل إلى قصور الحيرة في بلاد العراق، وضربة ثالثة وإذا ما يعني يضيء له قصور صنعاء في بلاد اليمن. يا محمد وأنت في هذا الضيق الشديد رغم أنوف الأعداء سيصل نورك الذي جئت به من النبوة إلى هذه الأماكن، وقد وصل وقد زوى الله له الأرض. نعم، ليصل رسالته إلى ما زواله من الأرض عليه الصلاة والسلام. الشاهد هو أن الشبهات موجودة عند الناس، ومن الشبهات الواردة عند الناس اليوم وردت شبهات كثيرة، شككوا في صلاة الجماعة حتى من بعض طلاب العلم، وقالوا صلاة الجماعة ليست واجبة على الرجال ويجوز للإنسان أنها سنة. لا إله إلا الله. توعد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحرق بيوت من تأخر عن صلاة الجماعة، ووالله ما يتوعد بالحرق بالنار إلا على من ترك واجباً. هل يمكن يتوعد من ترك سنة بالنار؟ لا، لكن يتوعد من ترك واجبا. ترى أهل الربا ما توعدهم بأنه يحرق بيوتهم، أهل الزنا ما توعدهم بأنه يحرق بيوتهم مع شناعة العمل، لكن يصلي في بيته مع النساء من الرجال توعد بأن يحرق عليه بيته، وقال لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقت عليهم. والنساء اليوم عندهن شبهات في الحجاب، حتى أصبحنا اليوم لا يحتجبن إلا بنصف الحجاب أو أقل، وما ذاك إلا من الشبهات التي وردت عليهن، واستقبلن هذه الشبهات ورضين بها في الإعلام أو في غيره. شبهات خطيرة، ولذلك من شبهات يعني التي غزت يعني عقول كثير من الناس إنهم يكفرون من لا يكفر. شوف ذا اللي ذهب يقول لأبوه إنك إيش؟ كافر، كافر، كفرون المجتمع كله من الشبهات الموجودة عندهم. فنحمي عقول الأولاد من هذه المصائب التي وقعوا فيها. ابنك ينبغي بأن تلاحظه، وين هو؟ وين راح؟ بس لا نخلط حلقات القرآن، يجب أن نخرجها، صحبة الصالحين نخرجها، لا ينبغي بأن نخلط. النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن، بعض الناس يقول والله أنهم من أجيههم وإلحاهم وثيابهم، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في ذول الخوارج، قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني صلاتكم مع صلاتهم لا شيء. قالوا تحقرون صيامكم مع صيامهم، قالوا تحقرون عبادتكم مع عبادتهم. لكن المصائب إن عقولهم صغيرة، والمصائب إن أسنانهم صغيرة، والمصائب أن علمهم قليل، كلها في الحديث. قال سفهاء أحلام. السفيه، من هو السفيه عندكم هنا؟ ها؟ الصغير. قال احنا كلنا في منطقة واحدة نسمي الصغير سفيه، صح ولا لا؟ ها هذول سفهاء، هذول اللي يفجرون سفهاء، كما قال صلى الله عليه وسلم قال سفهاء، ما والله من جيبي، قال سفهاء أحلام، يعني عقولهم صغيرة. طيب أسنانهم، قال حدث ايش؟ أسنان ما تجيهم إلا 15 16 17 18 19 20. ومن حكمة الله كما يقول الإمام ابن القيم قال ما أرسل الله رسولا إلا وعمره 40، لأن ترى قبل 40 لا يزال إيش؟ لا يزال فيه إيش؟ لا يزال فيه خلل، ترى ما قد تماسك الإنسان، عقله بعد فيه شوية، لكن لو بلغ 40 انتهى. ولذلك أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين، لأن سن كمال الإدراك وبلوغ الأشد، يعني قوة. والجهل قال يقرؤون القرآن ولا يتجاوز إيش حناجرهم، ما بعلم، ما يرجعوا للعلماء بل يصنفون العلماء، هذه مصيبة من المصائب. إذن نحمي عقول الأولاد ونعمل على حفظها مما يعصف بها. ثالثا، يجب علينا بأن نقي أولادنا من النار بش بمنعهم من المعاصي، وساهم في إصلاح، كلما وجدت عنده معصية يجب بأنك تحذر منها وتبين له عاقبتها وتبين بأنها طريق إلى النار، وإذا رأى النار شاف حرا قلت ترى نار جهنم أشد حرا. ينبغي بأن تربطه، يكون عنده يعني تعمل له وقاية من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم إيش وأهليكم إيش نار، من أجت النار ذي؟ والله أنا من المعاصي. إذا ما بمعاصي ترى، لكن النار جاءت من المعاصي، وشوف كل ذنب وكل ذا يستحق على الإنسان النار كذا كذا كذا. إذن أعمل على وقاية الولد من الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي خطيرة وخطيرة جدا. أهلك الله قوم نوح بيش بالمعاصي، أهلك الله قوم إبراهيم بيش بالمعاصي، قوم هود بالمعاصي، قوم شعيب بالمعاصي، قوم صالح بالمعاصي، قوم فرعون بالمعاصي. لكن قالوا لما نزلت التوراة رفع الله العقوبة الجماعية وجعل محلها الجهاد في سبيل الله، يعني جعل محل يعني أخذهم عقوبة جماعية، يعني جعل محلها كما قال شيخ الإسلام في كتبه الجهاد في سبيل الله. المهم على أنه نقي أولادنا من الذنوب والمعاصي. رابعاً، يجب أن تعلم بأنك مسؤول عن الولد، ومسؤولية جسيمة، ليست مسؤولية الأكل، مسؤولية الشرب، مسؤولية اللباس، مسؤولية الدواء، مسؤولية لا، أنت مسؤول عن أكبر من ذلك. حنا الآن يا أحبتي الواحد منا إذا جاء الغداء إيش يقول أبو الولد؟ إيش يقول؟ فقد الأولاد، وينهم؟ وين فلان؟ وين فلان؟ والله مذوقون لين يأتي. طيب جزاك الله خير. لجت الصلاة الله يهديهم، لجت الصلاة الله يهديهم، لكن لجى الغداء والله مذوقون لين يجي، الله يهديهم. وش بك لا تعمل على هدايته؟ ليه أنت ما تعمل على هدايته؟ ليه ما تأخذه معك المسجد؟ ما تدري أنك مسؤول عنه؟ والله أن تسأل عنه سؤال، معك 10 أولاد 10 أسئلة، وال11 السؤال عن نفسك، مع 20 ولد 20 سؤال. إيش تقول لله عز وجل إذا سألك وين محمد وين عبد الله وين علي وين سعيد؟ إيش تقول لله؟ عندك جواب ولا ما عندك جواب؟ في الليل ما تدري وينه، من بعد صلاة العشاء سهران طول الليل ولا تدري نام ولا ما نام، ولا تدري من هو معه. وين المسؤولية؟ وين قيام الإنسان بهذه المسؤولية العظيمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، إلى أن قال والرجل راع فين؟ في أهله، في أهله ومسؤول عن رعيته. قال والمرأة إيش؟ والمرأة راعية في إيش؟ فين؟ سمعوني ما سمعت، هي راعية في بيت زوجها ولا في السوق؟ سلمت السوق للخادمة، سلمت البيت للخادمة وراحت السوق، والأب الكبير سلم السواق المنزل وراح يتجول، ما شاء الله تبارك الله. يعني يصلح الولد يا أحبتي، وين عندنا قصور شديد جدا حقيقة. يعني أخذ لها السواق قال أنت ترك محلي في 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 تنوب عني في الأولاد، أبي نوب عنك في الأولاد، يمكن ما يصلي حتى كنا مسيحي. قالت المرأة للخادمة قالي وانتي انتبهي للبيت وللأولاد وكذا. طيب قوام البيت، أعمدة البيت، ضيعوا البيت، ضيعوا المسؤولية. الأب ترك المسؤولية والأم تركت المسؤولية، كيف يمكن أن يصلح الأولاد؟ إذا لم يصلح الأولاد كيف يصلح المجتمع؟ لأن الأسر كلها تصب في المجتمع، لكن إذا كان الصب في المجتمع بفساد كيف يمكن يصلحون؟ إذن هذا أمر. الأمر الحق الخامس هو يجب عليك أن تعلم بأن الولد مقترن بالنفس، فإن الله قرن بينهما قال قوا أنفسكم وأهليكم، فكل ما تعمل لنفسك ينبغي أن تعمله لولدك. ذهبت إلى المسجد، خذ الولد معك المسجد. ذهبت لحلقات العلم، خذ الولد معك لحلقات العلم. كل عمل تجد بأن فيه طاعة ينبغي بأن تعمل على تزويد الولد به وأن يكون الولد من أهله. سادسا، الأمر السادس وهو أنه ينبغي أن تختار أم الولد على المقاييس إيش؟ ها؟ المقاييس إيش؟ شرعية، صح. لكن ترى المقاييس الشرعية يعني ضعفت عند الناس، ولا مانع أن الإنسان ينكح المرأة لجمالها، لنسبها، لمالها، لكن لدينها. إذا تزاحمت هذه الأمور الأربعة شقدم؟ قال فاظفر بإيش؟ بذات الدين تربت يداك، لأنها أول محضن يحضن الولد هي الأم، أول ما تبصر عينيه أمه، يعيش في حضنها وفي محضنها. إذا كانت طيبة أصبح الولد طيب، إذا لم تكن طيبة ما يصبح الولد طيب. أم سليم لما بلغ ابنها أنس رضي الله عنه يعني بدأ ينطق، قالت يا أنس قل لا إله إلا الله. قال مالك بن النضر أبو أنس لا تفسدي علي ولدي، ترى موجودة إلى اليوم، مثل أم سعد بن أبي وقاص. أم سعد بن أبي وقاص قالت يا ولدي دخلت في دين محمد؟ قال نعم. قالت والله ما أذوق طعام ولا شراب حتى تترك دين محمد. شوف الضغط، بعض الناس إذا شاف ولده مع الصالحين ضغط عليه ضغط حتى يترك الصالحين، ليه؟ لا يجوز لك ذلك. قالت أم سليم يا ولدي، قالت له قل لا إله إلا الله. قال مالك بن النضر لا تفسدي علي ولدي. أصبحت الآن أمام واجهة صعبة، هذا الزوج يمنعها من تربية ولدها ومن دعوة ولدها إلى الخير. رفعت يديها إلى الله وقالت اللهم اكفنا به بما شئت. خرج بعد ليلتين، خرج إلى الصحراء في سفرة من السفرات، فقيض الله له قاطع طريق فقتله، فتفردت أم سليم بأنس، وما أظن مسلما إلا ويعرف أنس وهو في ميزان أم سليم، في ميزانها، لأن هذا شيء ينبغي بأن ينتبه له. حقيقة المرأة الصالحة يعني ينبغي بأن يتنبه. يقولون عن عبد الله بن المبارك أمه أبوها يعني كان قاضي خراسان، وكان عنده يعني رقيق حارس على البستان، ويوم من الأيام كان عنده بنت جميلة ويريد أنها يعني يريد أن هذه البنت ما تزوج إلا برجل صالح. بحث 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 ما وجد. يوم من الأيام قال يا مبارك، هذا الحارس قال يا مبارك أريد أن تعطيني عنب من البستان. ذهب مبارك وجاء له بعنب حامض، لما جاب العنب الحامض قال يا مبارك هذا عنب حامض، شوف لي عنب آخر حالي. راح وجاب له عنب حامض، قال يا مبارك اتق الله، أنت في البستان منذ كذا وكذا سنة ولا تعرف الحال من الحامض؟ قال يا سيدي والله ما ذقت من بستانك شيئا لأنني حارس ولست آكل، فلا أدري ما الحال من الحامض. قال إذن والله ما يصلح للبنت إلا هو، فزوجه بابنته، فأنجبت عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث. ولست بهذا أدعو إلى عدم التكافؤ، لا، بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين تبقى مع زوجها وبين أن تعتق، فقالت بل أعتق. يعني ما في حرج أن الإنسان يطلب التكافؤ، لكني أضرب لك مثل على أن المرأة الصالحة مطلب. قال فاظفر بذات الدين، حتى اللبن، اللبن يؤثر في الولد. كان السلف رحمهم الله إذا ولد المولود يطلبون له امرأة ترضعه صالحة، يقولون لئلا اللبن يؤثر.
فكيف بالتربية وكيف بالقول وكيف بالفعل وكيف بكذا وكذا؟ أسأل الله أن يصلح الحال. سابعا، أن تدعو الله عز وجل بصلاح الولد، وعندنا قصور في الدعاء.
الواحد منا لا زعل على الولد، ايش يقول؟ علموني. اسكت انت يا عبد العزيز، الان شوف ايش يقولون هم. اذا زعل واحد منا على الولد ايش يقول؟
علموني. صدق
يدعي عليه،
قال الله لا يوفق البعيد،
راح الولد وما توفق، لا اهتدى ولا عرف الهداية ولا، أنت اللي دعيت عليه، أنت اللي أفسدته. أنت جاء وزعل عليهم، قال الله لا يرد البعيد، خرج من عنده وصابته حادث وله يبكي، أنت تقول الله لا يرده، أنت اللي دعوت عليه، ليش ما تدعو له؟ وأنا أقول ينبغي بأن نحذف لا من الدعاء. أنتم معي؟ الله كلكم زعلاني، كلكم بردتم من المطر والذا. أقول لا، نحذف لا من الدعاء. يعني إيش؟ شوف، إذا قال الله لا لا تعطوني إياه الله يوفقكم، إذا قال الله لا يوفق البعيد يقول إيش؟ احذف لا، يعني يقول إيش؟ الله يوفق. أنا أطلبكم بهذه قدرتي عندكم أن تحذفوا لا من الدعاء على الولد، ادع له تجد ثلاثة لا ترد دعوته، منها دعوة الوالد لولده. انظر لإبراهيم عليه السلام لما احتاج إلى الولد، قال ربي هب لي من الصالحين، دعا الله بأن يكون الولد صالح. وانظر لزكريا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. فينبغي أن تدعو بصلاح الولد، لأنه سيقوم بحق نفسه وبحق والديه، وقبل ذلك بحق الله عز وجل وبحق رسوله، ويؤدي جميع الحقوق كاملة. لكن ادع له، ترى هذا له تأثير كبير جدا في حياة الولد. ثامنا، ينبغي أن أطعمه الحلال وأبعده عن الحرام، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وفي الحديث إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، خمسة أسباب إجابة، وذكر مانعا من الموانع، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. لا، يطعم الولد الحلال، لأنه إذا طعم الحلال لم ينظر إلا إلى حلال، ولم يسمع إلا حلال، ولم يتكلم إلا بحلال، ولم يأخذ ويعطي إلا الحلال، ولم يمشي إلا إلى الحلال. ولو أنه طعم الطيب لكان نظره طيباً، وكان تعامله طيباً، وكان عمله طيباً، وكانت حياته طيبة. ولذلك يقال عن نساء السلف إذا خرج زوجها من عندها قالت، أمسكت به وقالت اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلال، فإنا نصبر على الجوع لكننا لا نصبر على النار. التمس الحلال من أجل أن يكون أولادك أولاد إيش؟ أولاد إيش؟ أولاد حلال، صح؟ ما هم الواحد أقوله طيب قال أولاد إيش؟ ما عندكم في النماص؟ إذا الولد كان طيب يقولون له أولاد إيش؟ ولد حلال. ما عندكم ولد حلال ذي؟ عندكم ولد حلال، ها خلاص خلها ولد حلال، لا تخليه ولد حرام. والمن شافوا الواحد ما هو طيب قال ولد ايش؟ قال ولد حرام. ها اتركنا من الحرام ذي، تبغى الولد يكون ولد حلال اعطه الحلال، اما اذا تعطيه حرام وتقول تعال ولد حلال، منين ياتي ولد حلال وانت ما طلبت له الحلال؟ فينبغي ان يحرص على ان يطعم طعاما يعني طيبا. تاسعا، وهذه قد اشرت اليها، تحصين الولد من الشيطان، وتحصينه في ثلاثة مواضع وقد ذكرتكم بها. الموضع الأول عندما يكون نطفة، الموضع الثاني عندما يولد، الموضع الثالث عندما يكبر. والشيطان خطير، والشيطان يضل، والشيطان يزين الباطل ويثبط عن العمل ويصد عن الطاعة ويفسد الطاعة ويشغل بالمفضول عن الفاضل ويشغل بفضول المباحات ويهون المعصية ويوقع في الكبيرة ويدعو إلى البدعة ويخرج إلى الشرك بالله والعياذ بالله. حصن الولد من الشيطان. وإذا حصنت في هذه الثلاث المواطن وبينت عداوة الشيطان وأن تخصصه معصية وأنه يورد الناس النار، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. بين ذلك. عاشرا اختيار الاسم للولد. اختار له اسم زين. وترى الكتاب يعرف من ايش؟ من عنوانه. ترى الاسم له تأثير في حياة الناس، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالاسم الحسن في غزوة الحديبية لما أقبل سهيل بن عمرو قال سهل الأمر، تفاءل بالاسم بس. في بعض الآثار غفار غفر الله لها، أسلم سالمها الله، عبد الله بن عمرو بن العاص كان اسمه العاص فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله، وكان يغير الأسماء لأن لها تأثير. وبالنسبة للرجال فمراتب التسمية كثيرة، لكن نذكر منها بثلاثة. أحسن الأسماء الأسماء المعبدة، قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. تضيف إلى أحد أسماء الله عبد، وعندما تضيف كلمة عبد إلى أحد أسماء الله عز وجل يعني ما شاء الله اسم معبد وهو أحب الأسماء إلى الله عز وجل، وتربط الولد بالله عز وجل وتعمل بالسنة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أظن أحد يجي لها. كم عدد أسماء الله الموجودة؟ كم؟ 99. وبيجي لها 99 ولد ولو معها 4، ما معها غير 4 من نجيب، لكن بيجي لها 99 ولد. والله أنا لأنه ما أصل مصائب ما أدري، ها يجي لها 99 ولد ولا ما يجي لها؟ ها ما يجي لها يا جماعة، والله لو يكون اللي يكون حتى لو هي بساسة أظني ما تجيب 99 يعني 99. طيب في عد فيه ضيقة في الأسماء ولا ما عد فيه؟ ها بعض الناس لا جاء له ولد قال والله إني مهموم أبغى له اسم. طيب شوف الأسماء، عبد الله عبد الرحمن عبد الهادي عبد السلام عبد قال هذه أسماء قديمة، هذا موديل قديم، أبغى من الأسماء العصرية الجديدة. واحد اتصل بيوم من الأيام قال يا شيخ أنا نذرت إذا جاني ولد أنا أسميه عبد الله، أسميه عبد الله. قال والآن جالي ولد والله أنا ودي ما عاد ودي أسميه عبد الله، إيش تبغى؟ الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد عبد الله. من الأسماء المطلوبة التسمي بأسماء الأنبياء كما ورد ذلك في الحديث، والتسمي بأسماء الصحابة لأنه مأذون فيها، عاصرت التسمية نزول الوحي والرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودا، والنساء كذلك لا ينبغي بأن يغالى في أسمائهن بمعنى أن يؤتى لهن بأسماء أوصاف وليست أسماء، أو بأسماء أعجمية أو أجنبية أو ما شابه ذلك. من حقوق الولد كذلك أن يلقن التوحيد ليبقى موحدا، يلقن لا إله إلا الله من أول ما ينطق ليبقى مرتبط بالتوحيد وليكون من أهل التوحيد، وهذا هو المطلوب من أجل أن يكون صاحب عقيدة سليمة. والتوحيد قولاً وفعلاً، والأمة اليوم في أشد الحاجة إلى أن يدرسوا التوحيد، وأنا أدعو أئمة المساجد إلى أن يفعلوا تعليم التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب من أجدى وأنفع الكتب، والناس في أشد الحاجة إلى تعلمه اليوم. عند الناس خلل كبير، وإن كان ذاك الخلل ليس كخلل غيرهم، لكن ولو لأن العقيدة الصافية مطلوبة. من الحقوق وهو الثاني عشر أن يعلم القرآن، والحمد لله بلادنا المباركة مساجدها مليئة بحلقات القرآن، ولو سألت كم في هذا المسجد من حلقة لعلها كثير، أنا أتوقع بأنها حلقات كثيرة، وفي المساجد الأخرى كذلك. هذه نعمة، ينبغي بأن تعلم الولد القرآن، وترى إذا ما أشغلت بالخير أشغل نفسه بالشر. وش الأحسن في العصر، الملعب ولا الحلقة؟ ها ها الحلقة. أي والله ترى الولد في ذمتك، ترى ما ترى عقله صغير، وترى بيحمدها يوم من الأيام يقول بيض الله وجه أبي. والأم كذلك، نعم إنها ينبغي بأن تحث على الثالث عشر تعليمها السنة. وفيه الآن دورات اسمها الدورات الحديثية، وحفظ يعني الوحيين القرآن والسنة. وأنس بن مالك الصغير ذا حفظ للأمة 2286 حديث، وأبو هريرة في 4 سنوات حفظ 5374 حديث. شوف التميز، تميز بحفظ الأحاديث. منهم من تجد بأنه يحفظ من الأناشيد ويحفظ من الشعر ما لا يحفظ من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع إيش؟ مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها. فيعلمون الحديث ويحفظون الحديث. من الحقوق وهو الرابع عشر تعليمها العلم النافع، لأن في حاجة إلى أن يعلم العلم النافع، والعلوم تكثر على الإنسان ويتوه بها، لكن يعلم العلم النافع الذي طريقه إلى الجنة. الخامس عشر أن يعلم الأذكار، الأذكار المطلوبة، يعني ذكر الصباح، ذكر المساء، ذكر الدخول، ذكر يحفظ ويكون على صلة بربه. الله ما هو في حاجة إلى ذكرنا، لكن نحن الحاجة في نحن أهل الحاجة إلى ذكره. لو كان الخلق جميعا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إذا معنى هذا بأنه ينبغي بأن نعلم الولد، نعلمه الأذكار، نحفظه الأذكار لشدة حاجته إلى ذلك. السادس عشر أمره بالصلاة، ما هو حثه، أمره بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. إذا دخل مدرسة دخل المسجد، إذا دخل مدرسة دخل المسجد. المدرسة الآن ما تقبل إلا اللي انتهى من سبع. ها ترى ما أخذوها ما هي من نشاط التربويين ولا من عقولهم، لا أخذوها من مروا أولادكم بالصلاة وأبناء سبع. فأخذه معك إذا واضربه عليها لعشر، وكلمة اضربه عليه لعشر يدل على أنه يجوز ضرب الولد، وأنه لا حرج في ذلك، هذا توجيه نبوي. لكن ينبغي بأن يحافظ على الصلاة، وإذا ذهبت إلى الصلاة اجعله أمامك، لا تقول الحقني ما بيلحق، وعاقبه لو تأخر. ينبغي أن يرتبط بالمسجد ارتباط وثيق، ليكون من قلبه معلق بالمسجد. السابع عشر حثه على الصدقة، إذا أعطيت الفسحة في الصباح إذا هي ريالين ولا ثلاثة زد معها ريال، يقول هذه للصدقة، حط لها يعني شيء في البيت، محفظة أو شيء، نعم، ويجعل فيها كل يوم ريال. الزايد على ذا تربية، تربية حتى يكون عنده رحمة وعنده عطف وعنده بذل، تعلق بالله عز وجل ومعرفة ثواب الصدقة. الثامن عشر حثه على الصيام. قالت الربيع بنت معوذ: كنا نصوم أولادنا وهم صغار، وتصويمهم يعني في يوم عاشوراء ما هو في رمضان، لأن كان يوم عاشوراء هو الواجب، هو الصيام الواجب قبل رمضان. كنا نصوم أولادنا فإذا جاء أحدهم عملنا له اللعبة من العهن تسلى بها. كانوا يعودونهم حتى الصغار، والحمد لله موجود الآن يعني قضية صوم رمضان، ما شاء الله الأولاد الصغار يصومون، والحمد لله حتى يصومون حتى النوافل من وجود الخير في البيت. التاسع عشر تعويدهم قيام الليل، هذه همة عالية. ابن عباس قام الليل مع النبي وعمره كم؟ 10. مات عند خالته ميمونة طوال الليل ما نام، يريد أن يقوم معه وقد قام معه. وأبو يزيد البسطامي كان معه ولد صغير، قال: يا أبي أريد أن أقوم. قال: يا بني أنت صغير تتعب ما تستطيع. قال: يا أبي الله يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، منهم الذين معك. قال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم: قال دعني أقوم معك. قال: أنت صغير. قال: يا أبي إن أمي إذا أوقدت التنور بدأت بصغار الحطب قبل كباره، فاحذر أن أكون أنا الصغير الذي توقد بي أنت الكبير. دعني أقوم معك، دعني أقوم معك، أريد أن أقوم معك. هذا هو صغير حقيقة. العشرون أنه ينبغي بأن نحث على صحبة الصالحين ونحذر من صحبة السيئين، ونختار له المحضن الطيب في مدرسته، في يعني مدرسيه، في زملائه، في كذا في كذا، والحمد لله مدارسنا فيها خير. وينبغي بأن أشوقه للجنة، وأن أحذره من النار، وأن أزهده في الدنيا، وأن أرغب في الآخرة، وكذلك آمره بأن يؤدي الحقوق كلها، وبأن يكون حسن التعامل، وأن يسبق إلى الخيرات. هذه حوالي 30 حق من الحقوق الواجبة للولد. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.